هل تم حرق اليهود بالفعل؟ هل فعلاً هتلر مارس ألوان الإبادة الجماعية على اليهود؟ ولا إيه حكاية وحقيقة فزاعة الهولوكوست اللي بيستخدمها اليهود لكسب تعاطف العالم الغربي عشان يكسبوا تعاطفهم ويحققوا أهدافهم؟ وإيه حكاية الحركة الصهيونية وليه قامت من الأساس؟ وإيه اليوم اللي وقعت فيه فلسطين في إيد الصهاينة؟ أهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقة هل تحرير الأقصى علامة من علامات الساعة؟ أنا ريهام مصطفى ومعاكم كل يوم سبت من 5 ل 6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج إيه الحكاية؟ معاكم هننبش في الأسرار ونحاول نخوض في الحكايات عشان نعرف اصل الموضوع وايه الحكايه. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقه عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تويتر egonair. كنت في حلقه السبت اللي فات اتكلمت معاكم عن تاريخ المنطقه ونشاه المسجد الاقصى ومين اللي بناه، وعرفنا ان من 3000 سنه قبل الميلاد كانوا العرب هم اول من سكنوا الارض هناك وعمروها وتسمت على اسمهم كمان أرض العماليق. ما هو العماليق دول بيرجع نسبهم لعمليق بن لاوز بن أرم بن سام بن نوح، وسام بن نوح هو أبو العرب، وإن مجرد تواجد اليهود هناك كان بسبب هجرة سيدنا إبراهيم لما ساب العراق بعد وقعته مع الملك نمرود وترمى في النار، وجي لمصر ومن مصر جي لفلسطين وتجوز هناك وجاب نسله. فكان تواجد اليهود هناك مجرد ضيوف مرتحلين جنب السكان الأصليين، لكن عمر ما كانت ليهم السيادة الكاملة هنا. وبقية الحلقة تقدروا ترجعوا ليها وتعرفوا قصة الحكام اللي اضطهدوهم، سواء فرعون، جالود، النمرود أو الإمبراطور الأشوري اللي نفى ومحى أي أثر ليهم، الإمبراطور نبوخنصر اللي دمر كل ممتلكاتهم ومقدساتهم اللي كان منها هيكل سليمان وكان سبب في فقدان تابوت العهد اللي محدش عارف لغاية وقتنا هذا هو دمر ولا فقد. في حلقة النهاردة هنطلع بالأحداث شويتين ونجري بالتاريخ حبتين ثلاثة ونوصل لأول التاريخ المعاصر لليهود واللي كانت بدايته مع هتلر وواقعة الهولوكوست وبداية الحركة الصهيونية الحديثة، ونعرف ليه أصلاً اتقامت الحركة الصهيونية وليه حطوا عينيهم على أرض فلسطين. وفي آخر الحلقة هنجاوب على سؤال الحلقة مدى صحة نبوءة إن تحرير الأقصى ليه علاقة بعلامات الساعة ولا. بس خلونا نطلع أول فاصل. ما تنسوش إن انتوا تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. فاصل نطلع نسمع الحلم العربي وبرية الحلم العربي ونرجع تاني.
عايش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال. حتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. حلمنا طول عمرنا حضن دمنا
لأبعد زمان. جايز ظلام الليل لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. عرف زمانك من تكون، ارضى طموحك اجتهد. افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع.
اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق.
جايز ظلام الليل تبعد يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان.
بعد الفاصل انا ريهام مصطفى ومعاكم كل يوم سبت من 5 ل 6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج ايه الحكايه. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقه عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تويتر egonair. هل فعلا هتلر حرق اليهود؟ هل فعلا فزعت الهولوكوست دي حقيقيه؟ والحقيقه انا مش عارفه اليهود كانوا بيعملوا ايه لكم الحكام والملوك اللي اضطهدوهم على مر الزمان ومر العصور، سواء من فرعون ولا جالوت ولا الامبراطور الاشوري بختنصر اللي دمر مقدساتهم وصولا لهتلر اللي حرقهم. وبيتقال انه قال في كتابه كفاحي انا مرضتش اخلص على اليهود كلهم، كان بامكاني ان انا اخلص على اليهود كلهم بس مرضتش، قلت اسيب لكم شويه عشان تعرفوا انا كنت بخلص عليهم ليه. بس انا ما اقدرش اجاوب على لسان الملوك دول كله، لكن التاريخ ذكر اسباب لكره هتلر لليهود. بس هل كرهه وحقده عليهم يخليه يدمرهم بالطريقه الوحشيه اللي قالوا عنها؟ الحقيقه ان واقعة الهولوكوست عليها كلام واقاويل ما بين انها حقيقيه وكانت بنفس الفظاعه او ما بين انها اتحرفت. وخد بالك ان اللي بيكتب التاريخ هو الجانب المنتصر، وهتلر مات منتحر، يعني مش هو اللي كاتب التاريخ. ففي جزء من الحقيقه غايب عننا مع ناس اصلا معروف عنها التحريف. عشان كده قبل ما نقول الاسباب اللي خلت هتلر يكره اليهود، قلنا نقرب من الشخصيه دي ونعرف نشاتها ونقرب من النفسيه دي عشان نعرف واحد زي ده يطلع منه العنف اللي اتقال انه عمله معاهم. الحقيقه ان هتلر اتربى في بيئه قاسيه وعنيفه وفي بيئه اسريه غير سويه، كان والده قاسي وعنيف. هتلر طالع متربي على ضرب امه واهانتها وعياطها، وكان بيشوف بكائها المستمر، وكان لو اتدخل عشان يدافع عن امه كان والده بيضربه ويطردهم على السلم ويفرج الجيران عليهم، وده ربى جواه بركان من الغضب غل كده ناحيه ابوه. وفي نفس الوقت كان شايف امه الحنينه اللي متعاطف معاها واللي مرتبط بيها وتعلق بيها تعلق شديد، خلاه يشوق يحتفظ بصورتها ويلاقوا صورتها في محفظته بعد وفاته. فتيجي السيده كارا والده هتلر يجي لها سرطان الثدي طبعا من عشرتها مع والده دي، وتموت نتيجه جرعه حقنه زياده، علاج زياده عن عمر 47. يعني هتلر فقد الجانب الحنين والمشرق في حياته والسوي اللي مستحمل بسببه وعشته مع والده بسبب حقنه او خطا طب، ولسوء الحظ يكون على ايد طبيبها المعالج اللي كان يهودي. يعني هو ده السبب اللي خلى هتلر يكره اليهود، انه فقد امه بسببهم. اكيد الخطا الطبي وارد، وموت والده هتلر شيء قدري يعني لا دخل بيه، مش هيكره اليهود بسبب طبيب يهودي. لكن اللي حصل بعد كده هو اللي كان السبب. بسبب وفاة والدة هتلر، هتلر ما قدرش يكمل عيشة في بيت أبوه، فساب بيت أبوه وساب له البلد كلها وراح لفيينا، سافر فيينا. وفيينا هي عاصمة النمسا، وكانت النمسا وألمانيا في الوقت ده كانوا كيان واحد، دولة واحدة اللي هي ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى. ولما سافر هناك لقى إن اليهود هناك متحكمين في كل مفاصل الدولة، لأن كانت البنوك اللي هم مخترعينها بتقرض الحكومة الألمانية مبالغ وقروض بفوائد ربوية عالية. وليك ان انت تتخيل ان الايد اللي بتدي هي بتعمل ايه، هي اللي بتتحكم، الكلمة كلمتهم والشورى شورتهم. فراح لقى ان هم متحكمين في كل مفاصل الدولة. طب وده يضايقك في ايه يا هتلر؟ عشان هم اقليات واخدين الحق من اصحاب الوطن الاساسي؟ اكيد مش كده، بس هم احتكوا بيه احتكاك مباشر. زي ما قلنا لما هتلر ساب بيت ابوه ما كانش فيه مصدر ياكل ولا يشرب منه، فكان فكر انه يشتغل. طب هشتغل ايه وانا في السن الصغير ده؟ طب انا هصرف على تعليمي منين واكلي وشربي منين؟ في الحقيقه ان هتلر كان موهوب في الرسم، فقال بس انا هرسم وعن طريق بيع اللوحات دي اكل واشرب واكمل تعليمي. فكان بقى مين اللي بيشتري اللوحات دي؟ كانوا اليهود اللي قلنا كانوا متحكمين في مفاصل فيينا، وكانوا بيشتروها منه بيبخسوا بثمنها الارض، يشتروها منه بسعر زهيد جدا. وهم متعودين يبخسوا الناس اشياءهم، دي مذكوره في القران، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. فالمهم هتلر كان بيروح يلاقي الحاجات دي معروضه، لوحاته معروضه باعلى سعر في معرضه. يعني يا اولاد الذين انا صارف ومكلف وانا اللي جايب الخامات واللوحات والرسم رسمي والمجهود مجهودي، وفي الاخر تدوني سعر ما يكفيش احتياجاتي الاساسيه واكل من الزباله وانام على الرصيف في الشارع. فكان ده اول مسمار دق في نعش علاقه هتلر باليهود، اللي جه بعد كده للاسف ادهى وامر. اصل اليهود كانوا سبب في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، سلموها بيضة مقشرة على طبق من فضة لإنجلترا. طب ليه ده انتوا كنتوا متحكمين في البلد واصحاب سيادة وأحسن من المواطنين الأصليين؟ أصل مصلحتهم في الوقت ده كانت مع إنجلترا اللي وعدتهم بحتة أرض، واللي هم كانوا طمعانين إنها تكون فلسطين، يكون وطن ليه. هبيع ألمانيا؟ بيع ألمانيا مش قضية. طب عملت إيه اليهود عشان تسلم ألمانيا تسليم أهالي كده؟ زي ما قلنا هم متحكمين فيها في كل مجالات، فجم بقى اقتصاديا القروض اللي كانوا بيمنحوها للحكومة رافعوا الفايدة، فالحكومة عشان تعرف تسدد الفوائد دي كانت بترفع الضرائب وشوية شوية تخفض العمالة، فانتشرت البطالة وزاد الفقر وهاج الشعب. بقى احنا عندنا حرب وانتوا عمالين تسرحوا عمالنا وترفعوا الضرائب وتغلوا العيشة. طلبت الحكومة من اليهود زيادة في القروض، قالوا لهم لا سوري مش هنديكوا قروض، انتوا اصلا ما سددتوش اللي عليكم، لما تسدوا اللي عليكم ونبقى نفكر يا نديكوا يا ما نديكوش. فبقى الحكومة في مأزق، ثورات شعبية هايجة جوه وحرب بره، وبقت في مأزق مش عارفة تطلع منه، وحصلت الوقيعة ما بين الشعب والحكومة. تسكت اليهود على كده؟ لا، تلهي رجالة الألمان عن الحرب بقى والانضمام للجيش الألماني عن طريق نشر الموبقات في كل مدن ألمانيا، لدرجة إن برلين متسمية لغاية وقتنا هذا بمدينة الرذيلة أو الخطيئة من كتر نواتي الدعارة اللي اتفتحت فيها، وأشعوا بقى الدعارة والمخدرات والخمور، وكانوا بيستوردوا لهم ستات فرنسيات متفجرة الأنوثة كده عشان يلهوهم. ومش بس كده، دول كمان أشاعوا الشذوذ الجنسي، يعني دمروا فساد أخلاقي وخلوا الرجالة تعزف عن الجواز، وبقى فيه نقص في المواليد، وأصلاً الألمان كانوا عمالين يفقدوا في رجالتهم في الحرب، وكل ده على مرأة ومسمع من هتلر اللي كان أحد أفراد الجيش الألماني، واللي كان بيشوف موت زمايله على إيديه. واتهزمت ألمانيا هزيمة صاحقة بسببها مضت على معاهدة مذلة ومكحفة لدولة في حجم دولة ألمانيا اللي كانت أقوى وأكبر وأضخم دول أوروبا في الوقت ده، اللي هي معاهدة فرساي. مدت على معاهدة فرساي المذلة المكحفة اللي كان من ضمن شروطها عدم تسليح الجيش الألماني، عدم اشتراك ألمانيا في عمل فتح أي مصانع لعمل السلاح أو التسليح، وفرض تعويضات مبالغ فيها بمبالغ كبيرة في وقت أصلاً كانت ألمانيا مديونة فيه لشوشتها. والحقيقة هتلر كل ده شايفه وما بقاش عارف يحل الوضع ده إزاي، فقال بس أنا الحل إن أنا أشترك في العمل السياسي، ولأنا لو انضمت للعمل السياسي هعرف شوية أقوم بالبلد شوية. وانضم الحزب العمال اللي تسمى بعد كده الحزب النازي، والنتيجة إن هو كان كاريزما وشخصية قوية وعنده أفكار بناءة، ترأس الحزب وشوية شوية وصل بحزبه للحكم وبقى حاكم ألمانيا. وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياة هتلر وحياة اليهود لما هتلر بقى حاكم ألمانيا. ايه تفاصيل المرحلة دي وايه اللي حصل لليهود بعد ما ترأس هتلر الحكم؟ خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نحكي لكم تفاصيل المرحلة دي. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تبعتولي عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. انا ريان مصطفى وما تروحوش في حتة.
ينقص في سلاحف بحري، يقتل حيوانات بشري، تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان، شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغرب جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياته. وتلك قضية وتلك قضية. قرير العين وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية. وتلك قضية وتلك كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة. الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركى له صباح. تلك قضية هذا كفاية
بعد الفاصل. أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5-6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج إيه الحكاية. ما تنسوش أن أنتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقة عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر egonair. كنت قبل الفاصل وصلت معاكم لهتلر لما شاف أن دولته العظيمة الكبيرة اللي كانت من أعظم وأقوى دول أوروبا اتهزمت هزيمة ساحقة كده ومضت على معاهدة مذلة زي معاهدة فرساي، وإن هتلر بنفسه اتضرر من الحرب دي. بيتقال إنه أصيب إصابة منعته من الخلف لغاية ما مات. حتى شكل شنبه اللي معروف ومعهود ده كان بسبب الحرب، لأن كانت الأسلحة زمان تقليدية فكان بيطلع منها دخان بشكل عكسي وده كان هيسبب حرق لهتلر بسبب شنبه، وده اللي خلاه يقص أطرافه ويفضل بقى الشكل المعهود اللي احنا عارفين عليه هتلر. بس بعد كده هتلر عشان يخلص من سيطرة اليهود وهيمنة اليهود على ألمانيا اتجه للعمل السياسي وترأس حزب العمال أو الحزب النازي، وبعد كده مسك الحكم. وبدأت هنا مرحلة جديدة في حياة هتلر وهو حاكم ألمانيا. فيا ترى هل دقت ساعة الأخذ بالطار؟ الحقيقة إن هتلر لما مسك الحكم وقتها كانت أصلاً أوريدي في مناشدات ومطالبات وأصوات من النخبة الألمان وعمدة فيينا بتطهير العالم المسيحي من هيمنة اليهود، وطلبوا بطردهم وسحب الجنسية منهم ومنع جواز الألمان منهم ومنع كمان أي مساعدات توصل عن طريقهم، وقاموا بحرق كل مؤلفاتهم وكل كتب خاصة بيهم عشان يمحوا أي أثر لليهود في الوقت ده. والصراحة ليهم حق، دول غمزوا الألمان وغمزوا ألمانيا في فساد أخلاقي فظيع. هتلر في الوقت ده كان مشغول بنهضة بلاده، دولة زي دولة ألمانيا في حجم ألمانيا إزاي هيقومها وهي خارجة من هزيمة في حرب عالمية وعندها مفاسد وديون لشوشتها. بدأ بقى يطور فيها ويعمل إنجازات وحملة تطوير شاملة وواسعة، بدأها بتجنيب أول حاجة عملها جنب معاهدة فرساي اللي هي بتقول له لا تسلح جيش ألماني ولا تشترك في صناعة الأسلحة. قال لك لا، اركن لي الكلام ده على جنب وابتدي بقى افتح لي مصانع حربية وسلح لي الجيش الألماني بأسلحة ألمانية بيور 100%. وبعد كده اشتغل على البنية التحتية، عمل أضخم شبكة طرق وكباري عشان يوصل مدن ألمانيا ببعضها، عشان هو رسم أنها تبقى مدينة صناعية. والحقيقة أن ألمانيا لغاية وقتنا هذا معروفة أنها أفضل دولة في تخطيط الطرق وعمل أفضل شبكة طرق وكباري. طب هتصرف على كل ده منين يا هتلر وأنت عندك ديون برا وجوه؟ راح استدعى واحد من أفضل عباقرة الهندسة فردناند بورشي اللي هو كان بيصنع الطيارات الحربية في الجيش الألماني، وكان قبل ما يشترك في الجيش الألماني كان مهندس شاطر قوي في الشركات والمصانع اللي بتصنع عربيات السباق. طب انت عايزه في ايه بورشي ده؟ قال له طلب منه انه يصمم له عربية محندقة كده اقتصادية تناسب الأسرة الألمانية، انا عايز استخدم الطرق اللي انا بنيها ومكلف فيها، وفي نفس الوقت تكون صناعة ألمانية ما تجيبليش فيها أي إضافات خارجية، وأنا هضمن لك. هتلر وعد بورشي قال له وأنا هضمن لك في أول طرحة أبيع لك 1000 عربية. هتعملها إزاي كده؟ المهم بورشي فعلا طلع بسيارة القرن العشرين، العربية الفولكس اللي حلت أزمة لغاية الثمانينات. مين في جيلي مركبش العربية دي وهو صغير؟ مين والده أو والدته ما تعلمش السواقة على الفولكس؟ وفعلا اتصدرت وتغذت العربية دي السوق المحلي والعالمي واتملت خزينة الدولة وفتح مصانع وحل أزمة اقتصادية وانتهى سوق الصناعة في ألمانيا. وبعد كده بقى كان عنده لسه مشكلة مع البيوت الدعارة والرجالة اللي لسه ما بتشتركش لا في الحرب ولا في العمل، فطلع بقى بخطب مؤثرة وكلام رنان عن مدى أهمية ودور الزوجة في البيت، إن دورها مكانها في البيت ورعاية البيت والأولاد، وإن مكان الراجل في سوق العمل. وصمم عمل مكافآت لكل زوجة تنجب طفل، وكمان عمل مكافآت تقديرية من الدولة لكل زوجة بتحسن شؤون بيتها، وبكده شجع على الجواز ورفع عدد المواليد اللي كان نقص قوي بسبب الحرب العالمية وعزوف الرجال عن الجواز. ده كده هتلر عمل عظمة قوي، يعني بدأ من الصفر وحل وعمل المعادلة الصعبة زي ما بيقول. فين بقى العنف اللي ناحية اليهود؟ هم يدوبك بس طردوهم وسحبوا الجنسية منهم وحرموهم من أي مساعدات، وليهم حق بصراحة. الحقيقة إن بعد الفاصل هحكي لكم مين أشعل فتيل الحرب بين هتلر واليهود. ياريت تبعتولي أراءكم وتعليقاتكم عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر egonair. أنا ريهام مصطفى، ما تروحوش في حتة.
غصن الزيتون بدل ما بيغطي إينا ده متغطي دم، والطفل شايل لعبته في قلبه شايل ألف هم، داير بيكتب قريب عالحيطان أرضي أهم والأقصى نادى وصوته في نبرة أنا وما بين شهيد وما بين جريح بكى محمد والمسيح القدس رجع لأهلها بنونا بالعرب الفصيح بنادق كتوته في وردنا أراضينا تطرح عزمنا مقاومة حتى الانتصار الأقصى نفدي بدمنا جاوبوا يا ناس فين الضمير العدل ليه ما بقاش بخير الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو المصير
بعد الفاصل. أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5-6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج إيه الحكاية. ما تنسوش أن أنتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقة عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر EGONAIR. كنت وقفت معاكم قبل الفاصل على النهضة الواسعة اللي عملها هتلر في ألمانيا وأنه قاوم دولته على رجليها بعد ما كانت في دمار والديون وفساد في كل المناحي وفي كل المجالات. فمين بقى أشعل فتيل الحرب ما بين هتلر واليهود؟ الحقيقة أنت ممكن تتخيل من الكلام اللي اتقال عن الهولوكوست والإبادة اللي مارسها هتلر مع اليهود أن أنت تقول أن هتلر هو اللي بدأ وأنه بعد ما خلص نهضة بلاده جيب دور بقى أنه يخب الطار. لكن أنا هصدمك وأقولك أن اليهود هم اللي بدأوا وده عن طريق واحد من المهاجرين اللي تهجروا من ألمانيا لما قتل دبلوماسي ألماني في فرنسا. وبدل ما اليهود تطلع وتندد وتشوب وتعترض الحادث الإرهابي ده وتعتذر، لا طلعوا قالوا ده غضب شاب مراهق النتيجة لتهجير أهله. نعم يعني ده مش حادث إرهابي، يعني الناس اللي انتوا بتهجروهم من أرضهم وبتبيدوهم على أرضهم دول إيه بقى؟ الله يكون في عونهم. فالألمان جن جنونها وهم اصلا على حكة من اليهود. يعني انتوا بتقولوا ان ده غضب شاب مراهق يهودي، يعني ممكن الحادثه دي تتكرر ويبقى غضب راجل يهودي او غضب امراه يهوديه. وقاموا بقى قالوا بس اليهود كده جابوا اخرهم معانا، وبداوا بقى بالاخذ بالطار مع ليله الكريستال او ليله الازاز زي ما تسمى. من كتر ما غضب الشعب الالماني اللي قام وكسر كل محلات وبيوت اليهود، العنف اتمارس عليهم ووصل عدد ضحاياهم في الليله دي ل 100 يهودي، غير بقى ان الحكومه النازيه اعتقلت لها حوالي 30,000. وعشان خاطرهم راح هتلر محتل بولندا. اصل بولندا كانت تاني أكبر تجمع لليهود بعد أمريكا. وبعد ما دخل بولندا ما اكتفاش بكده، قال لا اعزلوا لي اليهود بقى، ما تخلوهمش متنطورين في البلد كده، وحطهم في مكان ليهم لوحدهم، حي كده ليهم زي حي اليهود، وعمل جدار عازل، جدار عازل بينهم وما بين باقي البولنديين، وما بقاش حد يدخل الحي ده ولا يتخطاه إلا لا يدخل ولا يخرج إلا بتصريح من الحكومة النازية. وكمان ما كانش بيدخل ليهم احتياجاتهم الأساسية إلا 20%. فاليهود تقوم تعمل إيه؟ تعمل فتحات صغيرة، فتحات صغيرة جوه الجدار العازل، حاجة كده شبه الأنفاق، واخد بالك أنت، حاجة شبه الأنفاق عشان يدخلوا بقية احتياجاتهم وأكلهم وشربهم والدواء بتاعتهم، عندهم متطلبات. وفضل الحال على كده لغاية سنة 42. إيه اللي حصل بقى في 42؟ جه في يونيو 1942 طلعت وثيقة سرية من أحد القادة النازيين هانريش هتلر. إيه هانريش عايز إيه؟ قال لك لا، زل الحي اليهودي من ورثه تماماً إزالة تامة، ولا تقول لي بقى 20% متطلبات أساسية ولا جدار عازل ولا أنفاق، أنا مش طايقه. وكان في الوقت ده معسكرات الجيش النازي في عز مجدها، حوالي 47 معسكر في كل دول أوروبا، منهم بس 6 في بولندا، الستة اللي تصنفوا بأنهم معسكرات إبادة جماعية، واللي كان أشرسهم وأعنفهم معسكر أوشفيتز اللي هو موضوع حلقة النهاردة. أصل أوشفيتز ده كان أكبر معسكر بتتشحن فيه اليهود اللي بيتم القبض عليهم، فكانوا بيستقبلوا اليهود فيه بدش بمركب السيانيد السام. وأظن ممكن أنت قبل الحلقة دي قبليها بشهرين ما كنتش تعرف يعني إيه مركب السيانيد السام، بس إحنا للأسف شفنا أثاره لأن ده اللي بيتضرب بيه إخواتنا في فلسطين في الشهرين اللي فاتوا. وبعد ما اللي ينجى بقى من مركب السيانيد السام يدخلوهم في عنابر أشبه بمقابر ويدوهم فيها علقة موت. طب ايه، وفي حد هينجى بقى سيانيد سام وعلقة موت؟ لا، الشوية اللي كانوا بينجوا كانوا بيقسموهم لمجموعات حسب عددهم، يا 25-25 يا 250-250 حسب العدد، ويدخلوهم في زنزانات يفتحوا عليهم غاز أو الأكسيد الكربون لغاية ما يتخنقوا ويموتوا وبعد كده يحرقوا. يعني انت يا هتلر ما كنتش بتحرقهم أحياء؟ لا والله، كتر خيرك. والحقيقة زي ما أنا قلت إن اللي بيكتب التاريخ الجانب المنتصر، وهتلر كان للأسف منهزم مش منتصر. ففي آراء وأقاويل بتقولك إن الهولوكوست ما كانتش بالفظاعة دي وما كانتش بالسوء ده، وإن ده تحريف وتهويل اللي كان للجرائم اللي ارتكبت من ناحيته. بس ده ما ينفيش أبداً إن هتلر مارس معاهم كل ألوان العنف، موت بالرصاص، كان ينيمهم على الأرض ويمشي عليهم الدبابات. وأظن المشهد ده إحنا شفناه في الأفلام اللي اتكلمت عن حرب 6 أكتوبر لما كانوا بيعملوا كده معنا مع الأسرى بتوعنا. وغير بقى اللي مات من انتشار الأوباء والمجاعات نتيجة لمنع الأكل والشرب والحصار الاقتصادي اللي كان بيمارسوا عليهم. بس المؤرخين بقى اللي جم وكذبوا وقعة الهولوكوست بالسوء ده استندوا على الكلام اللي قالوا الإسرائيليين عن عدد ضحاياهم في الوقعة دي. فاليهود قالوا احنا راح مننا في الهولوكوست حوالي 6 مليون، 6 مليون يهودي. نعم، يعني هو انتوا كان عددكم كام اصلا عشان يروح منكم من طائفة واحدة في مكان واحد ألمانيا وبولندا؟ 6 مليون. فجم المؤرخين دول، مجموعة من المؤرخين الفرنسيين، قالوا إن عدد يهود أوروبا في الوقت ده كان حوالي 6.5 مليون، فإزاي بس 6 مليون منهم هيروح؟ يعني اللي بقى من يهود أوروبا 0.5 مليون؟ هتلر فظيع للدرجة دي؟ وجم بقى قالوا بالإحصائيات، قالوا إن عدد اليهود حوالين العالم سنة 48 كان 18.5 مليون، في حين ان هم قبل 48 كانوا 16.5، يعني العدد زاد من قص. وبحسبة بسيطة كده شوف احنا مثلا في غزة عدد الغزوية كام؟ 2 مليون. وعالضرب وحرب الإبادة اللي بيتمارس كل يوم فوق 80 يوم في كل مكان كل ساعة، في مستشفيات، في مدارس، في جامعات، في بيوت، في مدنيين، ما قلناش بقى ان غزة عدد ضحاياها عدى حتى 100 ألف. احنا عمالين نقول لأ، ده الضحايا بتاعتهم 30 ألف، 40 ألف، فازاي يعقل ان هتلر خلص على 6 مليون منهم؟ وكمان المؤرخين قالوا ان وقعة فتح غاز او الاكسيد الكربون دي كذبة ادعاها السوفيتيين لما دخلوا المعسكرات النازيين بعد هزيمتهم في 45 عشان يقولوا ان ده بد هتلر اليهود بالمحرقة دي. اصلا السوفيتيين كانوا بيحموا المشروع الصهيوني. واللي انت ما تعرفوش ان مشروع اقامة وطن يهودي في منطقة الشرق الاوسط اقدم من المشروع الصهيوني اصلا. احنا زي ما قلنا الغرب واوروبا ما كانوش طايقين وجود اليهود ولا سيطرتهم ولا هيمنتهم في العالم المسيحي، فكانوا طول الوقت بيطالبوا بطردهم. ولما جه بونابرت في الحملة الفرنسية ودخل شاف ان فلسطين اقليم مناسب جدا تكون وطن لليهود عشان يقسم المملكة العثمانية، فتبقى سوريا والدول المجاورة في جنب ومصر وافريقيا في جنب، واليهود بقى شوكة في ظهر دول وفي ظهر دول. طبعا لما ابتدت المؤرخين يبحثوا عن مدى صحة وقائع الهولوكوست الإسرائيليين حسوا بتهديد. أفندم انتوا ايه؟ انتوا بتدوروا في ايه؟ فسنوا وعملوا تشريع وقوانين تجرم اي حد يشكك في واقعة الهولوكوست في حوالي 17 دولة. وبالفعل كانوا بينفذوا الاحكام مع اول باحث او مؤرخ يشكك في الواقعة دي. والحقيقة ان ده ما ينفيش، قلنا ان هتلر فعلا مارس معهم ادوات العنف، لكن عنف ايه وإبادة ايه جنب اللي بيحصل في غزة واللي فوق الثمانين يوم وداخل في 3 شهور، لدرجة ان محكمة العدل الدولية الاسبوع اللي فات فعلا اثبتت ان في حرب إبادة جماعية بتمارس في غزة، وان فعلا في جرائم حرب هناك، واحنا على ضوء ده مستنيين ان المحكمة تقضي بوقف ضرب النار هناك. خلونا نكمل بعد الفاصل. انا ريهام مصطفى، ياريت تبعتولي انتوا بتأيدوا وقائع الهولوكوست زي ما قالها التاريخ ولا شايفين ان فيها تحريف، عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. فاصل وعلى عهدي وعلى دين ونواصل.
على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهواء وبرنامج ايه الحكايه. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تتواصلوا معايا طول وقت الحلقه عن طريق ايميل الراديو radio@egonair.com او من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر egonair. كنت قبل الفاصل وقسبت لكم الحكم، انتوا تتكهنوا هل مجزره الهولوكوست كانت بالفظاعه والسوء اللي روج ليها اليهود ولا فيها تحريف وفيها تهويل؟ انتوا ليكم لكم الحكم وانتوا ليكم القرار. ومن خلال الحلقة دي لاحظت ان معظم تاريخ اليهود الحديث داير في دول اوروبا وانجلترا، عكس حلقة السبت اللي فات اللي كان معظم الاحداث المؤثرة لليهود كان ما بين مصر وفلسطين. وفي حقيقة الامر ان اليهود اتقطعت صلتهم بفلسطين من سنة 135 ميلاديا ولغاية اوائل القرن العشرين، يعني حوالي 1800 سنة اليهود ما لهمش صلة بفلسطين. امال ايه اللي جرجرهم لفلسطين وحطوا ايديهم ازاي عليها؟ ده اللي حصل مع المشروع الصهيوني اللي كان هدفه الاساسي والرئيسي اقامة وطن لليهود يعزلوا فيه اليهود ومعترف بيه دوليا، عشان يحموا اليهود الغلابة يعني من اضطهاد العالم الخارجي من وجهة نظره. وده حصل بعد قضية درايفوس، ده نقيب يهودي تم القبض عليه، كان نقيب يهودي في الجيش الفرنسي تم القبض عليه بسبب التجسس لصالح ألمانيا. وهنا تعالت الأصوات بالموت للخاين، وتصاعدت الأحداث شوية شوية وبقى الموت لليهود، بينادوا بالموت لليهود. هنا بقى ظهر مين؟ هرتزل، أبو الدولة الإسرائيلية، أبو اليهود زي ما بيقول، مؤسس الحركة الصهيونية السياسية الحديثة. هرتزل ده كان كاتب يهودي مجري، وأي يهودي جاي من ناحية المجر تعرف إنه هو عنده حالة غضب وحنق داخلي بسبب ألوان الاضطهاد اللي شافها. زي ما قلت لكم إن العالم الغربي ودول أوروبا كانوا رافضين وجود اليهود، عشان كده ما تستغربش من الأصوات اللي في مجلس الأمن لما تبقى في صالح إسرائيل، هم ما كانوش طايقين وجودهم معاهم فكانوا بيزقوهم طول الوقت ناحيتنا. المهم هرتزل قال لك، وبعدين بقى احنا كل شوية اليهود يتهددوا ويتهدد أمنهم واستقرارهم، شوف لحكاية المشروع الصهيوني. والحقيقة ان الحركة الصهيونية ما كانتش بدايتها مع هرتزل، دي كانت حركة قديمة شوية من العصور الوسطى، بس كانت حركة ضعيفة عشان كده التاريخ ما ذكرها وما قالش مين اللي انشأها. فجي بقى هرتزل صحاها وقال لك بصوا بقى احنا جه الوقت ان احنا نعمل وطن لليهود ونحمي اليهود في وطن خاص بيهم. وكان من ضمن الدول اللي معروضة على اليهود عشان يختاروا ما بينها وطن ليهم كانت الأرجنتين وأوغندا وفلسطين، يعني فلسطين كان آخر اختيار مش أول اختيار. بس هرتزل عشان كان من مرجعية دينية متشددة كان متحيز لفلسطين، أصله متربي على إنها أرض الميعاد وإن ربنا وعد سيدنا إبراهيم ونسله من بعده بفلسطين. بس أنا عايز أقولك حاجة يا هرتزل، ما هو زي ما سيدنا إبراهيم أبو سيدنا إسحاق، هو برضو أبو سيدنا إسماعيل أبو العرب، يعني إحنا معاكم برضو حتى في اللي انت تربيت عليه. المهم هرتزل ابتدى يجمع اليهود وابتدى ينشئ الحركة الصهيونية ويشتغل على مشروع فلسطين إنها تكون أرض وطن ليه. طب هتعملها إزاي هرتزل؟ أصل في الوقت ده كانت المملكة العثمانية غرقانة لشوشتها في الديون والسلطنة خلاص بتنهار، قام راح واخد بعضه وللسلطان عبد الحميد الثاني وعرض عليه عرض مغري جدا، قال له أنا هسدد لك دينك الخارجي كله وهديك مبلغ لا بأس بيه، مبلغ كبير في الوقت ده يقوم سلطنتك على رجل. طب وإيه المقابل يا هرتزل؟ إن إحنا نقعد في فلسطين. فعبد الحميد قال له طيب، يعني إن أنت تقعد في فلسطين من ضمن الرعاية جنب السكان الأصليين مش مشكلة، يعني أنت صارف ومكلف. قال له لا، رعاية إيه وأنا دافع لك كل ده، أنا عايز فلسطين من بابها، مفتاحها هيبقى معايا. والحقيقة الأمر إن عبد الحميد رغم المأزق المادي اللي وقع فيه ورغم إن سلطنته كانت واقعة إلا إنه رفض العرض تماما وبشدة، لدرجة إن هرتزل جر أذيال الخيبة ورجع لليهود وقال لهم انسوا لي فلسطين خالص تكون وطن لليهود، شوفوا لي إيه الدول التانية اللي كانت معروضة علينا. قالوا له الأرجنتين وأوغندا، قالها ومالها أوغندا، ما هي شمس وحلوة. واشتغل على إن المشروع الصهيوني وإن الدولة الإسرائيلية تقام في أوغندا، لولا إن جاله التهاب قوي ومات. والحقيقه زي ما احنا متعودين منهم ان اللي بيجي بعده اسوأ منه، اللي جه بعده العالم الكيميائي الفاز حييم وايزمان، ده اس البلاوي والسبب اللي احنا فيه دلوقتي. حييم وايزمان كان عنده اصلا حلم من زمان بفلسطين، طول الوقت بيحلم ان فلسطين تكون ارض لليهود والاسرائيليين. قام جمع اليهود والصهاينه وقال لهم بصوا اوغندا ايه وحر ايه والجو الافريقي ده مش لادد عليا، احنا هنرجع تاني لفلسطين تكون وطن ليه. طب هتعملها ازاي يا وايز مان ما هرتزل قبلك؟ وجم بقى اليهود ردوا عليه اكتر وقالوا له انتوا ليه عايزين تعزلونا في وطن خاص بينا، واحنا اصلا في كل دول اوروبا متوغلين واصحاب سياده، واحنا الكلمه كلمتنا والشوره شورتنا. جم التيار الديني المتشدد قالوا لهم لا، مش وقت مصالح خاصه خالص، دلوقتي المصلحه العامه تجوب وبتقول ان سلامه وامن اليهود فوق كل شيء. اشتغل يا وايز مان على مشروع فلسطين. في الوقت ده كانت حرب العالميه دايره ما بين دول المحور المانيا والنمسا والمجر، وما بين دول الحلفاء انجلترا وروسيا وفرنسا. طب يا يهود هتقفي مع مين؟ وقفوا كده على الحياد ويشوفوا مصلحتهم هتكون مع مين. انجلترا وعدتهم بحته ارض افريقيه، فوايز مان لعب مع انجلترا، وبما انه عالم كيميائي فاز راح طور الأسلحة الإنجليزية في الجيش الإنجليزي، واستخدم الأسيتون كمادة تستخدم في المتفجرات، وطور السلاح بتاعهم اللي كان بشكله التقليدي لما بتضربه بيطلع دخان فبيظهر مصدر ضرب النار، لا لغلك الدخان ده، فبقت ألمانيا بتحارب أشباح خفافيش مش لاقيين مصدرهم، في حين ان العسكري الالماني لما بيضرب بيطلع دخان من سلاحه بيتعرف مصدر الضرب منين فبيموت في الحال. غير زي ما قلنا في اول الحلقه، اليهود الالمان سلموا المانيا لانجلترا على طبق من فضه، وهنا احرز وايز مان تقدم فظيع لصالح دول الحلفاء ضد دول المحور، فتقرب من القادة وبقى كلمة كلمته ومسموع. وراح بقى قال لإنجلترا أرض أفريقية إيه اللي انتوا وعدنا بيها؟ أنا عايز فلسطين. بس إنجلترا ما ادتلوش عقاد نافع، وفي حقيقة الأمر اللي جه بعد كده كان لصالح وايز مان. ما هي قرب بقى نهاية الحرب العالمية، جت إنجلترا قالت لفرنسا تعالي نقعد نقسم التورته بتاعت المملكة العثمانية، خلاص هي النتيجة لصالحنا باينة، وايز مان عامل معانا الواجب وعدل العيب، فتعالي نقسم التورته، انت حته وانا حته وانت حته وانا حته، لغايه ما وصلوا عند فلسطين ومين فيهم اللي هيمسك اداره البلاد. هنا اعترضوا وهنا اختلفوا لغايه ما وصلوا الحل يقنع الطرفين انها تبقى تحت اداره مشتركه ما بين انجلترا وفرنسا. بس بعد شويه وقت جت انجلترا حست انها تضحك عليها، هم عايزين فلسطين تبقى تحت ادارتهم، فمين حلفنا ومين اللي نقدر ندهاله بس تبقى من الباطل تحت ادارتنا؟ هو مين؟ وايز مان. فجوم استدعوا وايز مان وقالوا له هو انت كان حلمك القديم ايه، فاكره؟ قال لهم اه طبعا انا كنت عايز فلسطين تبقى وطن لليهود. قالوا له خلاص هنديها لك، بس هنعملها ازاي وفرنسا بيننا وما بينها بيننا وبينها فلسطين اداره مشتركه؟ قال بسيط، انا هقول لهم ان انا هنسحب من الحرب ومن الجيش ومن جيش الحلفاء، وهم عارفين انسحابي معناه ايه، معناه هزيمة جيش الحلفاء. وهنا فرنسا تم ارغامها على انها توافق ان فلسطين تبقى ارض لليهود او دولة لاسرائيل. وفضلت المباحثات رايحة جاية عشان يطلعوا شكل رسمي للوثيقة اللي يعلنوا فيها ان فلسطين ارض لليهود. وطلع وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد محتل اصلا لناس ما لهمش حق في الارض. ومن هنا بدا الصراع العربي الاسرائيلي اللي محدش عارف نهايته ولغايه وقتنا هذا. واللي عاوز اقوله ان جه وقت على اليهود فعلا عاشوا في فلسطين وحكموا اجزاء منهم، لكن عمرهم ما كان ليهم السياده التامه، وان اطول حكم بالتاريخ على فلسطين كان الحكم الاسلامي اللي قعد 1200 سنه ما عدا 90 سنة بتوع الحملة الصليبية. وإن زي ما احنا قلنا إن من 135 سنة ميلادياً لغاية أوائل القرن العشرين كانت اليهود مقطوع صلاتهم عن فلسطين، يعني حوالي 1800 سنة ما لهمش أي تواجد عليها. وده الكلام اللي قاله أحد كتابهم أرثر كوستر، قال إن اليهود الحاليين لا يمتوا بصلة لا لبني إسرائيل ولا لفلسطين، وإن هم عبارة عن قبائل تترية تركية قديمة كانت عايشة في شمال القوقاز، واللي نسبهم بيعود لليهود الأشكناز. يعني لو اليهود هتقوم بدولة يبقى المفروض ترجع روسيا، مش هتقولوا ليش فلسطين. عرفتوا بقى الاتحاد السوفيتي لما دخل معسكرات النازيين قال عن واقعة فتح غاز أول أكسيد الكربون وإن مجزرة عشان يحمي المشروع الصهيوني، لأن مفيش حد من دول أوروبا عايز اليهود يعيش فيها. وخلوني أطلع آخر فاصل. أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6. ابعتوا لي آرائكم وتعليقاتكم عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال اللينك اللي بتسمعونا منه egonair.com/radio. آخر فاصل ونواصل. بعد الفاصل وآخر فقرة في برنامج إيه الحكاية، أنا ريهام مصطفى معاكم كل يوم سبت من 5 لـ 6 على راديو مصر على الهواء. ما تنسوش أن أنتوا تقدروا تبعتولي طول أيام الأسبوع عن طريق إيميل الراديو radio@egonair.com أو من خلال صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر egonair. وخلاص حكينا قبل الفاصل عن قصة هتلر مع اليهود وحقيقة واقعة الهولوكوست والمشروع الصهيوني وقيام الحركة الصهيونية، وجي وقت بقى نجاوب على سؤال الحلقة: هل تحرير الأقصى علامة من علامات الساعة؟ هل الأحداث اللي بنشوفها دلوقتي بتقول إن إحنا رايحين على النهاية وداخلين على حرب تالتة عالمية هتقضي على العالم كله؟ الحقيقة إن إحنا سألنا الشيخ الداعي المدرس المساعد بجامعة الأزهر الدكتور سيد سعيد الشرقاوي، وسألناه هل في علاقة ما بين تحرير الأقصى وعلامة من إنها علامة من علامات الساعة، وهو قال إن فتح بيت المقدس كونه علامة من علامات يوم القيامة ده صحيح، بس علامة صغرى مش كبرى. أما الحديث رسولنا الكريم اللي قال فيه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، فقال الشرقاوي إن ده دليل إن المسلمين هيحاربوا اليهود بس متجمعين، مش دولة بس اللي هتحارب اليهود، وإن فعلاً نهاية اليهود هتكون على إيد المسلمين بس هم متجمعين. ولما سألناه عن الأحداث الحالية هل بتنذر أو هي بداية، قال هي أول ممكن تكون مقدمات للمعركة النهائية اللي فيها اليهود هينهزموا وهينزل سيدنا عيسى يصلي بالمسلمين جماعة بالمسجد الأقصى. وفي حقيقة الأمر إن تم فعلا تحرير فلسطين وفتح بيت المقدس مرتين قبل كده، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين الأيوبي، وده معناه إن عودة المسجد الأقصى لإيد المسلمين وارد وممكن فعلا يكون في آخر الزمان. ربنا يرفع الظلم عن إخواتنا في غزة ويوقف ضرب النار قريب إن شاء الله. كانت معاكم ريان مصطفى وبرنامج إيه الحكاية من 5-6 على راديو مصر على الهواء. مع السلامة.
العزة.